قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد فيها النار من ماء غير آسد والنار تغير الطعام والنار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء خميما فقطع أمواءهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين.
الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام عظمت ملة إسلام استقلال مملكة إسلام عظمت ممالك إسلامي عظمت ملتهای اسلام در هر جا هستند عظمت ملتها و کشورهای اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والعبادية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وسلوكه الشخصي في هذا المجال. ونبقى في موضوع الحلقة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الرحمة والاستفادة من النعم الإلهية، واهتمام الإمام الخميني بهذا الشهر العظيم، حيث قال سماحته في هذا الخصوص:
توجد في هذا الشهر فرصة كبيرة والطريق إلى أبواب الرحمة مفتوحة، فعلينا أن ندرك هذه النعم الإلهية والاستفادة منها. مستمعينا الكرام، إن حجاب المعاصي والذنوب من العقبات الكبرى التي تقف في طريق الاستفادة من العبادات والكتاب الإلهي، حيث تؤدي هذه الذنوب والمعاصي إلى فتور روح الإنسان بالاتجاه نحو الله والآخرة. ولكن لنتخلص من ظلمة أعمالنا، لذا يؤكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن أنواع رحمة المستقبل ساطعة، فالشياطين في هذا الشهر تكون مغلولة. وقد ذكر الإمام الراحل في كلام له في هذا الجانب بالقول: إن غرور الشيطان يحول دون قيام الإنسان بالعمل الصالح، فيرحل عن الدنيا إما بلا إيمان أو بأعباء ثقيلة بالذنوب، فيتعرض للشقاء ويبتعد الإنسان أحيانا عن الرحمة الإلهية، وقد فاته أن الله بعث الرسل والكتب السماوية وأرسل الملائكة والوحي والأنبياء للإرشاد إلى طريق الحق وهذا جزء من رحمة أرحم الراحمين.
أيها الأخوة والأخوات، إن علامة وآثار أهل النار أو أهل الجنة واضحة بصورة جلية خلف حجب الطبيعة. وفي هذا العالم الدنيوي الأرضي يجب معرفة كيفية الاستفادة من النعم الإلهية، لأن جميع هذه النعم إذا لم تستغل في مجال تعالي وسمو الإنسان وإنسانيته فإنها تصبح نقمة في الدنيا والآخرة وتوجب الهلاك والعذاب، وهو ما أكده سماحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، فقد ذكر أن القلب الذي خلقه الله للتدبر في آياته، والعين والأذن التي خلقها للبصر والبصيرة، وسمع الحقائق الإلهية، إذا لم يستفد منها الإنسان في مجالها، ولم تتجاوز الأفق الحيواني، ولم تصل إلى مقام الإنسانية، فإن هكذا إنسان أقرب إلى حقيقته الحيوانية، وإن كان على صورة إنسان بل أضل من سائر الحيوانات، وتكون كل واحدة من قواه الحسية بابا نحو جهنم.
عزيز المستمع الكريم، لقد اعتبر الإمام الراحل طيب الله ثراه أن قياسنا لنار جهنم وعذاب القبر والقيامة وغيرها بنار الدنيا وعذاب الدنيا ناجم عن سوء فهمنا، حيث أشار سماحته في هذا المجال بالقول: لقد أسأت القياس، إن نار هذا العالم هي أمر عارض وسهل جداً، وإدراكنا في هذا العالم ناقص، فلو جمعت كل النيران في هذا العالم لا يمكن أن تحرق روح الإنسان، وفي الآخرة تحرق النار الروح إضافة إلى حرق الجسم، وتذيب القلب وجميع ما سمعناه حتى الآن من كل إنسان، إنما هي نار الأعمال الحاضرة، حيث يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ووجدوا ما عملوا حاضرا، صدق الله العلي العظيم. إذن لندفع أنفسنا في فرصة هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، ونحن ضيوف الرحمن، إلى داخل أبواب الرحمة الإلهية مهما تحملنا من عناء ومشقة، ولنسأل الله أن يمن علينا بآثار الحياة الطيبة واليقين والاستفادة من المضامين المعنوية العديدة لهذا الشهر.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خاتم المرسلين محمد الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 12:22 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج درر البلاغة. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 12:33. في الساعة 1 موعدكم مع عرض موجز لآخر وأهم الأنباء. في 1:05 موعدكم مع المحاضرة الإسلامية. برنامج الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان يأتيكم في الساعة 1:50. عند الساعة 2 على مدى 25 موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء. في الساعة 2:25 تتابعون تمثيلية الإذاعة، وفي الساعة 3 على مدى 5 أيضا موعدكم مع عرض موجز للأنباء. صفحات من التاريخ، تتابعون حلقة جديدة من هذا البرنامج عند الساعة 3:05. تلاوة وتبيان، يأتيكم هذا البرنامج عند 3:12. نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: شتان بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤنته ويبقى أجره. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. كلام أمير المؤمنين كلام موازين، ميزان يعطيك للأعمال. نتمنى هذه الكلمات أن تحفظ، تكتب، ننشئ عليها الجيل، نبني عليها الأخلاق. شتان بين عملين، وأي فرق بين عملين؟ العمل الأول بي لذة، ولكن بي أسف وخسارة وألم كبير. كبعض الناس يجي بعد ما ياخذ رشوة، بعد ما يعمل أعمال والعياذ بالله مو زينة، بعدين يجي يتندم ندم شديد. التوبة بابها مفتوح، ولكن أكو حقوق للناس لازم ترجع. هذا الحق الذي يسرق من فلان وفلان هذا لازم يرجع إليه. فأكو عمل يمكن يلتذ الإنسان بيوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، ولكن تبقى تبعته، يبقى متندم. ليش سويت هيك؟ ليش خذت رشوة؟ ليش غشيت الناس؟ هذا عمل بيلذة وبيحسرة وحزن وألم. وأكو عمل لا بيتعب، بيتعب وعمل تذهب مؤنته بمؤنة. مؤنة يعني شنو؟ يعني تعب يتحمل الإنسان من خلاله بعض الآلام، بعض المتاعب، بعض المصاعب، لكن يبقى أجره. شلون ميزان رائع هذا لميزان الأعمال. كل إحنا الآن المفروض أن نخضع كل عمل من أعمالنا لهذا الميزان، نشوف هذا العمل اللي نعمله الآن هذا من الأول لو من الثاني، من العمل اللي بيلذة وراء ألم وحسرة، لو العمل اللي بمؤنة وراء أجر وثواب وجزاء ونعمة ورحمة. يا هم نعت إنما يستدل على الصالحين. بيش أنت تريد تقول هذا إنسان صالح، هذا إنسان مؤمن، هذا إنسان متدين، هذا إنسان عدة أعمال خير، بيش يستدل على الصالحين؟ الإمام يقول بما يجري الله لهم على ألسن عباده. شوف بعض الحالات نذكر فلان، والله فلان خوش آدمي. ليش يابه خوش آدمي؟ لأن سوى هذا العمل، أنفق من أمواله، بنى مسجد، تكفل يتيم، شارك بناء هذا المكان، شارك بناء هذه المؤسسة، قدم هذا العمل، أصلح ذات بين، تحمل، راح ركب بسيارة وراح لهذا وإجا لهذا وتحمل الكلام وتحمل، صحيح بمؤنة ولكن بأجر كبير. كثير ما نسمع أنه هذا إنسان خوش إنسان، هذا إنسان متدين مؤمن. إنما يستدل كما يقول الإمام على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، هكذا يقول الإمام. أفضل الخزائن، أفضل الإرث اللي تحصله، أفضل إرث هو إرث العمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، قرآن واضح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا العمل الصالح، هذا العمل الصالح عمل بمؤنة. ماكو عمل ترى ما بمؤنة، العمل الصالح بمؤنة، بتعب، بألم، بحسرة، ممكن تحصل لك كلمة منها. ممكن الآن أنت إذا تريد تدخل بعمل خير ما تسلم، لكن مو بحجة إنه فلان يحكي علي خلي ما أروح بهذا العمل، لا، بمؤنة. يقول عمل تذهب مؤنته تروح، لكن أجر باقي، أجر باقي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم محبة في قلوب الناس. هذه قاعدة قرآنية، الإنسان اللي يعمل صالح الله سبحانه وتعالى يجعل محبة في له في قلوب الناس، وهاي هم نسمحها والله فلان خوش آدمي، ليش يا بخوش آدمي لين سوى كذا كذا كذا، أصلح ذات بين، أرجع هذه المرأة اللي عندها مشكلة ويزوجها، أسس مدرسة، بنى مسجد، شارك في بناء مسجد، قدم مساعدة، كفى اليتيم. هذه الأعمال الصالحة، هذه بيها مؤنة، كفالة اليتيم، تنفق فلوس، تقدم بناء مسجد، بناء حسينية، بناء طريق، بناء، بيها مؤنة، مو خالية من التعب والألم لأن أنت تعمل من الصباح إلى الليل وتنفق مقدار وتقدم مقدار من أموالك لأجل هذا العمل. بس هاي المؤنة تذهب، شنو اللي يبقى؟ يبقى الأجر. وأك واحد لا شوف عدة أموال، يروح العمل الحرام والعياذ بالله، يحصل اللذة، يقول بي لذة، لكن هذه اللذة تذهب لذته وتبقى تبعته. التبعة شنو التبعة؟ حتى الذكر. مرة نشوف دائما بمجتمعاتنا نقول فلان والله مخوش آدمي، ليش؟ لأن عمل العمل الكذائي الفلاني، ما أريد أعدد الأعمال شنو. ولهذا أمير المؤمنين ينطينا مقياس، ينطينا ميزان، شتان بين عملين، إيش قد فرق بين عملين؟ شنو هاي الأعمال؟ عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، دير بالك من عند هذا. هذا عمل تحصل به لذة بس هاي اللذة ترى زائلة تروح، ويبقى الذم عليك وعلى من يأتي من بعدك من أولادك وأحفادك، هذا دير بالك من عند العمل. وعمل آخر هذا اللي يجب أن نذهب إليه، وعمل تذهب مؤنته بتعب، بصرف، بمصاعب، ولكن بأجر، بأجر. وعمل تذهب مؤنته ويبقى أجره. هذا ميزان أمير المؤمنين سلام الله عليه للأعمال. خلينا كل احنا نعرف هذا الميزان ونختار. بعد تريد تختار هذا العمل اللي تذهب مؤنته ويبقى أجره وهو العمل الصالح، تريد تروح ذاك العمل، العمل الطالح اللي تذهب لذته وتبقى تبعته. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. الإمام محمد الباقر عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وآله أهل المجد والسؤدد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية طيبة وندعوكم لمتابعة حلقة أخرى جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
Thank you.
مستمعين الأفاضل، روي أن قنبرا مولى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال ما مضمونه: بينما كنا ذات يوم من الأيام مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وهو يعظنا ويرشدنا ويحذرنا من النار ويرغبنا الجنة، إذا بأعرابي قد أقبل نحو المسجد فأناخ براحلته على باب المسجد ودخل متجها نحونا، حتى إذا وصل إلينا سلم علينا وخص الإمام بالتحية والسلام وقبل يده الكريمة ووقف بين يديه وكأنه يطلب إليه حاجة، فقال له الإمام برأفة وحنان: يا أخ العرب، كأنك جئتنا في حاجة، فما هي حاجتك؟ فإنها مقضية إن شاء الله تعالى.
فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، أنت أعلم بها مني. قال قنبر: عندها التفت أمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا قنبر، امضي إلى المنزل وقل لمولاتك السيدة زينب ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناولك الصفط الفلانية في موضع كذا وكذا. فقلت سمعا وطاعة وحبا وكرامة لله تعالى ولسيدي ومولاي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
قال قنبر: فقمت مسرعا ومضيت إلى منزل أمير المؤمنين عليه السلام وطرقت الباب وفتحت فضة الباب، فأخبرتها بما قاله لي سيدي ومولاي وما يريد.
فقالت فضة: مكانك حتى آتيك به. فوقفت بالباب أنتظر مجيئها، وإذا بي أسمع جلبة الفرح وصخب السرور يعل من داخل البيت، فتعجبت وانتظرت حتى إذا رجعت إلي فضة وأتتني بالصفط سألتها عن سبب ذلك، فقالت: لقد ولد الساعة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام غلام أزهر كأنه فلقة قمر.
فقلت لها: وممن هذا المولود الأغر؟ فقالت فضة: إنه من أم البنين فاطمة بنت حزام الوحيدية الكلابية، وقد أوصتني سيدتي وسيدتك السيدة زينب ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول لك إذا رجعت إلى مولاي ومولاك الإمام أمير المؤمنين بشره بولادة هذا المولود الأغر، واسأله عن اسمه وكنيته ولقبه.
إخوتنا الكرام، وبعد أن أعطى الأمير الصفط للأعرابي التفت إلى غلامه وقال مبادرا: ما وراءك يا قنبر؟ فإني أرى أثر البهجة والسرور طافحا على أسارير وجهك. فقال قنبر: نعم يا سيدي ومولاي، لقد جئتك ببشارة. فسأل الإمام عليه السلام: وما هي تلك البشارة يا قنبر؟ بشرك الله بالجنة. فأجابه الغلام: لقد ولد لك يا سيدي ومولاي غلام أغر، إنه من أم البنين فاطمة بنت حزام الوحيدية الكلابية، وإن سيدتي السيدة زينب عليها السلام أوصتني أن أبشرك بهذا المولود وأن أسألك عن اسمه وكنيته ولقبه.
فلما سمع الإمام ذلك تهلل وجهه فرحا وسرورا وشكر قنبرا على هذه البشارة، وقال: يا قنبر، إن لهذا المولود شأنا كبيرا عند الله ومنزلة عظيمة لديه، وأسماؤه وكناه وألقابه كثيرة، وسأمضي أنا بنفسي إلى المنزل لإنجاز ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمولود عند الولادة وبعدها من سنن الإسلام، فهيا بنا يا قنبر. فلما دخل المنزل سلم على عادته وحياهم بتحية الإسلام، ثم قال: إيتوني بولدي. فجيء بولده إليه ملفوفا في خرقة بيضاء ومقمطا بها، فأخذه وضمه إلى صدره ونثر قبلاته الحارة على وجهه وخديه، ثم أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، وبعدها أخذ يطيل النظر إليه، وهنا تمط المولود الجديد لأم البنين في قماطه حتى قطعه، وأخرج كلتا يديه من القماط وغرورقت عينا الإمام بالدموع، وتناثرت قطرات الدمع على خديه كالدرر، ورطبت كريمته الشريفة فنظرت إليه إحدى النسوة وقالت:
ما يبكيك يا أبا الحسن ونحن في هذه الساعة من فرح وسرور وابتهاج وحبور؟ فالتفت إليها أمير المؤمنين عليه السلام وهو يكفكف دموعه بيديه الكريمتين، وقال لها: ما مضمونه؟ لا تلوموني، فإني نظرت إلى هاتين اليدين وتمطيه في القماط، تذكرت تمطيه على جواده في كربلاء وانفصال يديه عن جسمه يوم عاشوراء، ثم أخذ يبكي.
أحبة المستمعين، وقيل إن عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى سألت أباها الكريم عليه السلام: يا أبا، هل اخترت لهذا المولود اسما وانتخبت له كنية ولقبا؟ فأجابها أبوها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعطف وإقبال: نعم يا بني، لقد اخترت له كل ذلك. فقالت بلهفة وتعطش: وما هي؟
فقال عليه السلام: أما الاسم فاسمه العباس، وأما الكنية فكنيته أبو الفضل، وأما اللقب فلقبه قمر بني هاشم وقمر العشيرة والسقاء. فأعجب السيدة زينب ذلك وقالت متفائلة: يا أبا، أما إن اسمه عباس فعلامة البسالة والشجاعة، وأما كنيته أبو الفضل ففيها علامة الشهامة والنبالة، وأما لقبه قمر بني هاشم وقمر العشيرة فهو علامة الجمال والكمال والهيبة والجلال، ولكن يا أبا، ما معنى أنه السقاء؟ فالتفت إليها الإمام وبعد أن توسم في الوليد الجديد شريط المستقبل وتصفح في ملامح وجهه سجل الواقع القريب، قال وهو يستعرض ما في ذلك السجل من أنباء وأخبار: يا بني، إنه ساقي عطاشا كربلاء.
وما إن سمعت السيدة زينب من أبيها هذا الجواب ورأته مختنقا بعبرته إلا وانخطف لونها وانصدع قلبها وأجهشت بالبكاء، فلقد ذكرها أبوها بما حدثتها به أم أيمن عن جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قصة كربلاء وفاجعتها الأليمة.
عندها رق لها أبوها أمير المؤمنين عليه السلام فعطف عليها وأخذ يسليها ويخفف عنها وقعة النبأ العظيم، نبأ كربلاء وسقاية العطاش، قائلا: بني زينب، تجلدي واصبري وكفكفي دموعك وخذي أخاك إلى أمه، فإن له معك لموقفا مشرفا وشأنا عظيما. نعم مستمعينا الأحبة، وما زلتم تتواصلون وبرنامج من سيرة الصالحين. تناولت السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها أخاها الوليد من يدي أبيها بعد أن سكتت من بكائها وكفكفت دموعها وهدأت من فورتها، وأخذت تنثر على وجهه الصغير قبلاتها المحملة بحرارة الألم العميق. وما يخبئه المستقبل لهما في جهادهما مع أخيهما الإمام الحسين عليه السلام في القادم من الأيام، وأقبلت به إلى أمه أم البنين التي بقيت بانتظارها، حيث أرادت أن تطلع على اسم وليدها الجديد وكنيته ولقبه. لذلك لما رأتها مقبلة به استقبلتها بنظراتها الحانية وقالت متسائلة: وهل انتخب مولاي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لولدنا اسما واختار له كنية ولقبا؟ فأجابتها السيدة زينب بنت فاطمة الزهراء عليها السلام بانطلاق وحبور: نعم يا أماه، لقد انتخب له أحسنها وأجملها. عندها قالت أم البنين بلهفة واشتياق: تفضلي يا سيدتي على بيانها.
فقالت العقيلة: أما اسمه فهو عباس، وأما كنيته فهي أبو الفضل، وأما لقبه فهو قمر بني هاشم. وما إن سمعت أمه الفاضلة باللقب الجديد قمر بني هاشم إلا وتهلل وجهها وانشرح صدرها وانطلق لسانها بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، متذكرة رؤياها التي رأتها قبل زواجها، وأخذت تقول: الحمد لله الذي صدقني الرؤيا وحقق لي وعده. عندها سألتها السيدة زينب عن منامها وعن قصة رؤياها، فقصت عليها الأم رؤياها التي كانت قد رأتها قبيل زواجها من الإمام علي عليه السلام، وكيف انقض القمر من كبد السماء في حجرها. فقال زينب الكبرى وهي تقبل أخاها الرضيع: نعم، لقد صدقت رؤياك، إن وليدك هذا قمر بني هاشم هو أجل من القمر وأفضل، إنه قمر العشيرة أبو الفضل العباس.
تحية لكم طيبة أيها الكرام، وشكرا على رائع تواصلكم وهذه الحلقة من سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
نبتهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله المغني عليكم مستمعين الأكارم، ورحمة منه وبركات. بتوفيق الله نلتقيكم أيها الأعزاء في لقاء جديد من هذا البرنامج، فأهلا بكم ومرحبا. أيها الأفاضل، تفيدنا أحاديث ووصايا أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام أن من آداب الدعاء التوجه إلى الله العزيز الرحيم بوجه الافتقار والتضرع، فهذا الأدب التوحيدي هو من أهم وسائل التحرر من عبودية النفس وأهوائها، ومن أقوى أسباب تهذيبها وإبعادها عن الطغيان. ومن هذا الأدب الشعري من آداب الدعاء والتوحيد الخالص ينطلق شاعرا هذا اللقاء في أبياتهما الابتهالية التالية، وهما العالم الأديب السيد عبد الله بن علوي الحسيني الحضرمي من علماء حضرموت في القرن الهجري 12، والعالم الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الهمداني الحضرمي من علماء القرن الهجري 5. نبدأ مع أبيات السيد بن علوي الحضرمي. يا رب إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي لدنياي ومنقلبي، فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل بالصالحات وقد أوعى من الحوب، لكنه تاب مما جناه وقد أتاك معترفا يخشى من الغضب، فإن عفوت ففضل منك يا صمد، فجد علي إلهي وأزل رهبي. ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد ما هما وطق من السحب، وما ترنمت الورقة على فنني، وما تمايلت الأغصان في الكثب. وقال أبو إسحاق إبراهيم الحضرمي في ختام إحدى قصائده: يا غافر الذنب العظيم تعظمت ذنوبي فكفرها وحط حمائلي، ولا تبتل بالنار لا أنا ولا أبي وأمي ولا الأخيار يوم الزلازل، أجرنا فلا نقوى على زجر مالك إذا قال يا نارا حطني ذا وذا كلي، أجرنا أجرنا من لظى النار كلنا، لظى آه من نزع الشوى والأباطل، ولا طاقة فينا لقمع مقامعي ولا حمل أغلال وسحب سلاسلي، ويا رب أوزعني بشكرك واهدني إلى كل ما ترضاه يا ذا الفضائل، ولا تنسني ذكراك رب توفني على نهج من أرسلته بالوسائل، محمدنا الداعي إليك فحيه وصلي عليه وأهليه الأفاضل. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الأطياب الطاهرين الأخيار. نشكركم أيها الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم إليك نبتهل، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقاء مقبل بإذن الله، دمتم بكل خير ورحمة وبركات، وفي أمان الله.
بنجوم استشهادية نمحو جور الصهيونية، بنجوم استشهادية نمحو جور الصهيونية، والشعب يهلل مفتخرا بمقاومة إسلامية. بنجوم استشهادية نمحو جور الصهيونية، والشعب يهلل مفتخرا بمقاومة إسلامية.
تستأصل من وطني غدد الظلم السرطانية، شغرت أسيافا لامعة في ساح الحرب حسينية. هبت تستأصل من وطني غدد الظلم السرطانية، شغرت أسيافا لامعة في ساح الحرب حسينية. بنجوم استشهادية نمحو جور الصهيونية، والشعب يهلل مفتخرا بمقاومة إسلامية. بنجوم استشهادية نمحو جور الصهيونية، والشعب يهلل مفتخرا بمقاومة إسلامية. الفولاذية والخصم تطهر مدهورا في ميدان الأنصارية. صهيون الجائر مرتاع من قبضة الفولاذية، والخصم تطهر مدهورا في ميدان الأنصارية. بنجوم استشهادية نمحو جور الصهيونية، والشعب يهلل مفتخرا.
مفتخرا بمقاومة إسلامية بهجوم استشهادية نمحو جور الصهيونية والشعب يهلل.